أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نتكلم حول هذه المناسبة، مناسبة شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. نحن عندنا طبعا بالنسبة للأدعية بعض العناوين ما انتهينا منها، لكن تأتي عندنا مناسبات ولا ينبغي أن نتجاوزها من هذا، فنتكلم عن هذه المناسبات. بالنسبة للإمام الكاظم عليه السلام، أولا من حيث الشهادة، شهادته لأن نحن ذكرنا في كتاب المزار قلنا الأقوال وقت شهادته ووقت ولادته عليه السلام. الشهيد رحمه الله في كتاب المزار قال الإمام الكاظم، يعني السابع، الإمام السابع، الإمام الكاظم أبو الحسن وأبو إبراهيم وأبو علي. يكنى الإمام صلى الله عليه بهذه الأمور. موسى بن جعفر الصادق عليه السلام وأمه حميدة البربرية. يقول ولد بالأبواء سنة 28 و100، وقيل سنة 29 و100، يوم الأحد 7 صفر، وقبض مسموما ببغداد في حبس السندي بن شاهك 6 بقينا من رجب سنة 83 و100، وقيل يوم الجمعة 5 خلونا من رجب سنة 81 و100، ودفن بمقابر قريش في مشهده الآن. هذا كلام كان الشهيد في كتاب المزار. نعم. أقول أنا ذكرت، نقلت عن أعلام الورى. في أعلام الورى ولد بالأبواء، ولد عليه السلام. الأبواء هو منزل بين مكة والمدينة، يسمى الأبواء. 7 خلون من صفر، يعني 7 مضينا، يعني يوم 7، سنة 28 و100، وقبض ببغداد في حبس السندي بن شاهك 5 بقينا من رجب، يعني باقي من رجب 5 أيام، يعني 25 رجب، مرة 5 خلون مرة 5 بقين، يعني الباقي. وقيل، يعني لا زال في أعلام الورى، وقيل أيضا 5 خلون من رجب سنة 83 و100، وله يومئذ 55 سنة، وأمه أم ولد يقال لها حميد البربرية، ويقال لها حميد المصفات. انتهى كلام أعلام الورى. وفي كشف الغمة، وأما عمره يقول فإنه مات 5 بقين من رجب، وأمه حميدة البربرية ويقال أندلسية، أم ولد وهي أم إسحاق وفاطمة، إلى آخره. أنا ذكرت علقت يعني الأقوال في هذه المسألة. أنا ذكرت هناك عندنا أمران مسلمان، كونه مقتولا بالسم عليه السلام، هذا عندنا مسلم. الجماعة عندهم كلام بحط آخر، لكن كعندنا يعني الشيعة هذا متفق عليه، عندنا متفق عليه، على يد السندي بن شاهك. الأمر الآخر مسلم في مشهده أنه مدفون ببغداد في مقبرة قريش في مشهده الآن، هذا متفق عليه عندنا. أما تاريخ الولادة وتاريخ الشهادة مختلف فيه، لكن القدر المتيقن أنا علقت يعني المتأكد أنه كانت شهادته في رجب، 25 رجب، 24 رجب، 5 من رجب، وإن كان المشهور 25 من رجب، لكن هذا ليس متفق عليه. إنما القطعا كان في شهر رجب. على كل حال هذا بالنسبة لوقت الشهادة معروف 25 من رجب بهذا المعنى، وعمره الشريف يختلف 55 سنة 54 سنة وبعض 57 سنة 58 سنة على حسب خلاف من حيث الولادة والشهادة. إنما يعني في حياة الإمام الكاظم عليه السلام هناك محطات لا بأس بالإشارة إليها بالنسبة للإمام الكاظم عليه السلام. نحن قلنا سابقا العلم عليهم السلام كلهم يعني مروا بأشد الصعوبات، وفي كل زمان في وقتهم كان هناك ملك من الملوك وكان له مع الإمام صلى الله عليه قصص وحوادث وأمور أخرى. خير تعريف يعني بعض أوصاف الإمام الكاظم عليه السلام ما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب الإرشاد، وخير تعريف يعني عن بعض أوصاف الإمام الكاظم عليه السلام الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد، نعم الكتاب كتاب الإرشاد، قال: وكان موسى بن جعفر عليه السلام أجل ولد أبي عبد الله عليه السلام، كان أجلهم قدرا وأعظمهم محلا وأبعدهم في الناس صيتا، يعني مشهور بين الناس، ولم يرى في زماني أسخى منه يعني أكرم منه، معروف بالسرر، معروف بالسرر، كان يعد كان يدفع سرر اليوم صلى الله عليه، سرر فيها كذا دنانير، سرر كذا دراهم، سرر معروف، ولم يرى في زمانه أسخى منه ولا أكرم نفسا وعشرة، كان عشرته محترمة جدا، وكان أعبد أهل زمانه وأورعهم وأجلهم وأفقههم، واجتمع جمهور شيعة أبيه على القول بإمامته والتعظيم لحقه والتسليم لأمره، وروا عن أبيه عليه السلام عن الإمام الصادق نصوصا عليه بالإمام على الإمام الكاظم وإشارات إليه بالخلافة، إلى أن قال الشيخ المفيد، قلت أنا أحسن تعريف عن أوصاف ذكر الشيخ المفيد رحمه الله، إلى أن قال الشيخ المفيد، قال: وكان أبو الحسن موسى عليه السلام أعبد أهل زمانه وأفقههم وأسخاهم كفا وأكرمهم نفسا، وروي أنه كان يصلي نوافل الليل ويصلها بصلاة الصبح، يعني وقت السحر، يعني وقت السحر يصلها بصلاة الصبح، ثم يعقب حتى تطلع الشمس، لأنه يعني يستحب التعقيب عندنا بعد صلاة الصبح، جدا مستحب التعقيب، وذكرنا نحن في مبحث الصلاة في التعقيب جملة من الموارد يستحب للإنسان أن يعقب بعد صلاة الصبح، جملة من الموارد ذكرناها، ثم يعقب حتى تطلع الشمس ويخر لله ساجدا فلا يرفع رأسه من الدعاء والتمجيد حتى يقرب زوال الشمس. هذا كلام الشيخ المفيد، هو إنسان عادي من أعلام الطائفة، وكان يدعو كثيرا فيقول: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب، هذا الدعاء معروف للإمام الكاظم عليه السلام، ويكرر ذلك، وكان من دعائه: عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك، هذا معروف عن الإمام الكاظم عليه السلام، وكان يبكي من خشية الله حتى تهضل لحيته بالدموع، وكان أوصل الناس لأهله ورحمه، وكان يفتقد فقراء المدينة في الليل، إلى آخر ما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله. وأيضا قريبا منه ذكر ابن شهر آشوب في كتابه مناقب آل أبي طالب، يعني من هذا القبيل. إذن الإمام الكاظم عليه السلام كان يعني اجتمع فيه صفات حميدة جدا وكان هو الأول فيها من حيث الكرم، من حيث العلم، من حيث العشرة مع الناس، من حيث مساعدة الناس، ومن حيث الحوت العبادي معروف، العبادي الصدقات معروف. فتعريف الشيخ المفيد رحمه الله لذلك الأوصاف وجماعة من الأعلام انصافا في محله، يعني هذا الكلام في محله. نحن ما نستطيع أن نتكلم عن كل ما يحيط بالإمام صلى الله عليه وسلم، عن جميع الجوانب التي صارت وكانت يعني في زمان عليه من حيث الأوصاف والحوادث، ما نستطيع، يعني مهما تكلم الإنسان لا يقدر والوقت لا يسع، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله على القاعدة المعروفة عندنا. من الجوانب المعروف في شخصيته عليه السلام والتي كانت ملفتة للنظر عند الناس هي الشخصية العلمية، الشخصية العلمية أعلم الناس في زمانه منذ الصغر، لما كان يدرج صلى الله عليه وسلم معروف، وله له قصص مع الجماعة أذكرها لكم إن شاء الله، يعني بعض الروايات الآن أذكرها لكم إن شاء الله. لما كان صغيرا له قصة لطيفة، كان صبيا الإمام عليه السلام، وهذا ينبئ ويدل على قدر علمه عليه السلام. هذه الرواية يذكرها الحسن ابن علي بن شعبي في كتابه تحفة العقول، ونعم الكتاب، كتاب قديم وهو من القدماء، وآل أبي شعبي معروفين عن التقاط جماعة. نعم المشكلة كانت في كتاب تحف العقول، وكان مرسل للأسف، كتابه مرسل، ولو نعمل كتاب، أنا أتذكر يوم من الأيام كنت أدرس في قم، كنت أدرس فأعطوني جائزة ذاك الوقت، وطالب فقير كان معدم، أعطوني جائزة فكانت كتاب تحف العقول، وهو نعمل كتاب بالنتيجة. يعني أنا ما كنت بداية الأمر يعني أدرك يعني قيمة هذا الكتاب وكذا، هو نعمل كتاب، كتاب قديم وصاحبه قديم وهو رجل عالم، لكن مشكلة كتاب تحف العقول أنه مرسل، هذه مشكلته. على كل حال، فيذكر الحسن ابن علي بن شعبي في كتاب تحف العقول قال: وقال أبو حنيفة، ينقل رواية: حججت في أيام أبي عبد الله الصابع. نذكر اليوم لكم بعض المحاججات والقصص والروايات بين الإمام وبين الجماعة يدل على مقدار علمه عليه السلام. قال: حججت في أيام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فلما أتيت المدينة دخلت داره، دار الإمام، فجلست في الدهليز. دهليز هو سرداب، من كان يسكن في قم أو في كذا، نعم عندهم أو في العراق سرداب، يعني يكون تحت البيت يسمى سرداب، هذا أيام الحر يكون بارد، يعني شيء لطيف جيد، يعني قابل للسكن، نوعا ما بارد فيه برودة. قال: فجلست في الدهليز أنتظر إذنه، إذن الإمام، حتى إذن لي أبو حنيف، حتى إذن الإمام الصادق. إذ خرج صبي يدرج، يدرج يعني أول مشيه، يسمى يدرج في اللغة العربية، يدرج يعني أول مشيه، مشيه كذا صبي أول مشيه. فقلت: يا غلام، أين يضع الغريب، أين يضع الغائط في بلدكم؟ يريد يدخل المكان هذا وحنيفي، أين يضع الغائط، يعني الغريب الذي ليس من بلده، وين يذهب؟ قلت: يا غلام، أين يضع الغريب الغائط في بلدكم؟ قال: على رسلك، يعني على مهلك. الإمام صلى الله عليه وسلم كان صغير صبي، قال: على رسلك، يقول لأبي حنيفة، على مهلك، على رسلك. ثم جلس مستندا إلى الحائط، يعني الصبي، يعني الإمام الغلام جلس مستندا إلى الحائط. قال: توقع شطوط الأنهار ومساقة الثمار وأفنية المساجد وقارعة الطريق وتوارى خلف جدار وشل ثوبك ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، وضع حيث شئت حينئذ مع الغائط. الإمام ولد صغير، انظر إلى هذا الكلام. قال أولا توقع شكرا، لأنه عندنا ذكرناها يكره أن الإنسان يتغوط في النهر، شطوط الأنهار في النهر، له صاحب كذا الجن كذا إلى آخره، بالنتيجة توقع يكره أي أن يتبول ويتغوط في الأنهار. قال توقع شطوط الأنهار ومساقط الثمار، الثمرة التي يعني فيها ثمر ويسقط، فلا يكون لا تتغوط تحت الشجرة التي يسقط منها الثمار، وأفنية المسجد، فناء المسجد يعني قريب المسجد حول المسجد فناؤه باعتبار المسجد لا ينبغي يكره ذلك، وقارعة الطريق، قارعة يعني وسط الطريق، في الطريق الناس يذهبون يتغوط في أثناء الطريق، هذا مكروه. وتوارى خلف جدار باعتبار ما أحد يرى عورتك، تواره وتوارى خلف جدار. نعم. وشل ثوبك يعني ارفع ثوبك لئلا يتنجس، وشل ثوبك ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، وضع حيث جئت حينئذ، هكذا الغريب هكذا يفعل. قال أبو حنيفة قال فأعجبني ما سمعت من الصبي، وهذا ولد صبي صبي يدرج، فأعجبني ما سمعت من الصبي، فقلت له ما اسمك؟ كلام موزون، كلام علمي. طبعا نحن استقبال القبل واستدبارها يحرم عندنا، على في كلام بعضهم يناقش يعني من حيث الأدلة، لكن عندنا لا يجوز الإنسان يستقبل القبل ويستدبرها في حال التغوط والتبول وكذا وإلى آخره، هذا ليس مكروه، هذا حرام. نعم في قراءة الطريق أو تحت الثمار كذا هذا مكروه، يعني إنسان يتغوط يقضي الحاجة، يعني يقضي الحاجة. فيقول ما اسمك؟ تعجبت من هذا الكلام، ولد يدرج أين تعلم؟ أو لا يدري أنهم زق العلم زقة وبناء أنه مثله كذا يحتاج كذا. فقلت له ما اسمك؟ فقال أنا موسى ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. فقلت له يا غلام ممن المعصية؟ فقال عليه السلام إن السيئات لا تخلو من إحدى ثلاث، إما أن تكون من الله وليست منه من العبد، فلا ينبغي للرب أن يعذب العبد حينئذ على ما لا يرتكب، وإما أن تكون منه ومن العبد وليست كذلك أيضا، أصلا ليست معصية من الله، فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف، يعني الإنسان الله يظلم الإنسان يعني إذا كانت المعصية منه، طبعا هي ليست منه، وإما أن تكون من العبد المعصية وهي منه وهي من العبد، فإن عفا فعفى الله فبكرمه وجوده، وإن عاقب فبذنب العبد وجريرته. أولا نقول المعصية من الله وليست منه، أصلا المعصية من الله، لكن لو كانت كيف الله يعذبه؟ ومرة تكون من الله من العبد وليست من الله، فكيف الشريك الأعظم يظلم الشريك الضعيف الإنسان؟ ثم قال معصية من العبد وهي منه المعصية. نحن قلنا منشأ المعصية أمران، مرة الشيطان ومرة النفس الأمارة بالسوء، أن النفس الأمارة بالسوء من الشيطان، وأنا ذكرت في بعض الموارد ميزت كيف تكون المعصية من الشيطان أو من الإنسان من النفس. على كل حال فقال فإن عفا فبكرمه وجوده، وإن عاقب فبذنب العبد وجريرته. قال أبو حنيفة فانصرفت ولم ألقى أبا عبد الله عليه السلام، واستغنيت بما سمعت، حاجتي انتهت استغنيت، هذا الصبي أغناني. انتهى كلام ابن شعبي. هنا أيضا الإمام صلى الله عليه عنده حوادث عديدة صارت يعني في أيامه ومع ملك زمانه، يعني يعبر عنه الخليفة ملك زمانه، هم ملوك كانوا أو لا، ليسوا خلفاء. على كل حال، فالإمام صلى الله عليه ابتلي في زمانه بالرشيد هارون الرشيد، هو كان في ذاك الوقت يعني الملك الخليفة، هو كان. فالإمام الكاظم صلى الله عليه ابتلي، ولأنه معروف عندنا قصص عديدة صارت مع الإمام ومع الرشيد، وأن الإمام صلى الله عليه كان ينهى أيضا، يعني ينهى أصحابه يتعاملوا معه مع الرشيد باعتبار أنه ظالم وكذا وإلى آخره. حتى أن يوم من الأيام صفوان الجمال، معروف في هذا الرواية، وهذا الرواية قلنا حسنة سابقا، قلنا هي رواية حسنة معتبرة، يقول صفوان الجمال هو من أصحاب الإمام الكاظم، قل دخلت يوما على أبي الحسن عليه السلام الإمام الكاظم، فقال لي: يا صفوان، كل شيء منك حسن جميل، ما خلا شيء واحدا، أنت ما شاء الله عليك صفات كذا، لكن عندك شيء ليس بجيد. قال: يا صفوان، كل شيء منك حسن جميل، ما خلا شيئا واحدا. قلت: جعلت فداك، أي شيء هو وهذا الشيء الذي هو حتى أغيره مثلا؟ قال: اكرأك جمالك من هذا الرجل. وجمال كان هذا الرجل، إشارة لهارون. قلت: والله ما أكريت أشرا ولا بطرا ولا للهو والكذا، وإنما أقريت لهذا الطريق، يعني لمكة، نعم لهذا الطريق لمكة، وما هذا لا أتولاه بنفسي، ما أذهب أنا، ولكن أبعث معه غلماني، يعني أنا ما أذهب معهم للحج، أنا فقط أجرتهم الإبل، وكان عنده إبل، جمال كان إبل، فكان في السابق يحتاجون للإبل حتى ينقل الأغراض، يحتاجون، فكان هو يشتغل بهذا الشيء صفوان، ينقل أمتعة الناس الأغراض من مكان إلى مكان، وكان يأخذ أجرة. فهارون يريد يذهب للحاج في ذاك الوقت، ويحتاج يذهب معه الخدم والحشم وكذا، ويحملون أمتعة، فيحتاجون إلى جمال يحملهم، فكان صفوان عنده جمال، فأكراه الجمال، أجره الجمال، فقال له الإمام: أنت كل شيء حسن جميل، لأنك إلا أنك هذه الصفة، هذا الفعل ليس جيد، أكريت جمالك من هذا الرجل. فقال صفوان: أنا ما أكريت أشر ولا بطرا، يعني الذي لا يشكر النعم الأشر البطر، ولا للهو ولا لكذا للصيد، لكن أكريت لهذا الطريق يعني الحج، ولا أتولاه بنفسي، أبعث معه غلماني، أنا ما أذهب معهم، يعني الشغيل عندي مثلا الغلمان هم يذهبون. قال: يا صفوان الإمام، أيقع كراؤك عليهم؟ يعني أنت تأخذ أجرتك منهم؟ قلت: نعم. قال: أتحب بقائهم حتى يخرج كراءك؟ يعني تحب أن يبقى حتى يخرج يأخذ الأجرة؟ قلت: نعم. قال: من أحب بقائهم كان منهم، ومن كان منهم مرد النار. إذا أنت تحب أن يبقوا أحياء أنت منهم، والذي منهم يرد النار، يعني مسيره إلى النار. قال صفوان: فذهبت فبعت جمالي عن آخرها، ما خليت عندي ولا جمل، بطلت هذه الشغلة، ما أشتغل، فبعت جمالي عن آخرها. وهو المشكلة اليوم إذا تقول للناس: يا فلان هذه العمل محرم، يعني مثلا أعطيك مثال، مثلا بعض يشتغل في الربا، أما موظف في بنك ربوي على البنوك الربوية، أو لا ربا بالنتيجة، أو يشتغل أي عمل آخر فيه حرام محرم الأجرة باطلة، تقول: يا فلان ما يصير كذا، يقول: أنا أريد أن أعيش. وتريد أن تعيش والعيش منحصر بالأمور المحرمة، ها الله سبحانه وتعالى ما شاء الله، يعني الأمور المحللة يستطيع الإنسان أن يتعيش ويشتغل، يعني حصل بهذا الأمر. على كل حال، سهل الحل. وهذا يدل على شدة الالتزام من صفوان. إنسان معيشته على الجمال، معيشته لما عرف الأمر هكذا. طبعا نحن سوف نحن بينا سابقا، قلنا معونة الظالم على قسمين، مرة يعينه في الأمر المباح، مرة يعينه في الأمر محرم، وعن قسم ثالث يصدر عليه من أعوان الظلمة، يعني قد يصدر أنه من أعوان الظلمة، يعني عدة عناوين. مرة شخص طبعا من أعوان الظلمة يعني من أزلامه، يعني من جماعته، يعني من رجاله، يعني يبقى معه يسمى من أعوانه، من أعوان يعني ولازم له، من جماعته، من رجاله، من أتباعه، حاشية مثلا يسمى من أعوان. هذا الذي هو أعوان الظلمة هذا العنوان محرم، وهذا ولو لم يفعل محرم آخر، نفس كونه من أعوان الظلمة هو حرام. عندنا رواية معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ينادى أين أعوان الظلمة ومن لاقى لهم دوات أو ربط لهم كيسا فاحشروهم معهم. الأعوان الظلمة احشروهم مع الظلمة يوم القيامة. إذا قلنا أعوان الظلمة نفس العنوان ها محرم أن يكون من أعوانهم، وإن لم يفعل يقتل أحد، يضرب أحد، يشتم أحد، يأخذ مال أحد، نفس كون من أعوانه، قلنا هذا العنوان محرم. هذا العنوان شاهد الحال. إذا لم يكن من أعوانه إنسان عادي، لكن الظالم أراد عمل عنده، مرة يعمل عنده بأمر مباح، يعني مثلا يخيط له ثوب أو يريد أن يبني بيت له يسكن فيه الظالم، فقال للعامل الفلاني: تعال مثلا اشتغل عنده وأنا أعطيك إجرة. قلنا هذا ليس بمحرم، مكروه. قلنا لا مكروه نحن. ومرة لا يعين الظالم في الأمر المحرم، هذا حرام بالأشكال، يعني يعينه على قتل زيد، على ضرب زيد، على أخذ أموال الناس، على شتم أعراض من آخره، هذا حرام محرم بالأشكال. فمن يشتغل معهم وقلنا على قسمين بهذا الشكل. على كل حال شاهد الحال، وهذا نحن سابقا ذكرناه في مبحث المكاسب بالتفصيل، من أراد فليراجع، بينا بالتفصيل هناك. فصفوان حتى يرتاح مرة ثانية لألا يحرجه ويستأجر منه الجمال، فباع الجمال، وهذه معيشته على الجمال كانت، قال رزق على الله سبحانه وتعالى. قال: فذهبت فبعت جمالي ماذا عن آخرها. فبلغ ذلك هارون، عرف قصة أنه صفوان الجمال باع جماله، فدعاني قال: بلغني، يقول الرشيد هارون الرشيد يقول لصفوان: بلغني أنك بعت جمالك. قلت: نعم صحيح، ما بلغك صحيح. قال: ولما؟ ليش؟ قلت: أنا شيخ كبير، أنا كبير بالسن صرت، والغلمان لا يفهم بالأعمال، يعني الموجودين عندي ما يعرفون أخذ الجمال بالنتيجة، يحتاج إلى من يدبره، وليس كل إنسان يصلح، يحتاج إلى شخص عنده خبرة كيف يعني يطعمه ويسقيه ويأخذه كذا بالنتيجة، يرفعه كذا إلى آخره. والغلمان لا يفهم بالأعمال وما يقدرون على أعمال الجمالهم، فأنا قلت أبيع وارتاح. قلت: أنا شيخ كبير والغلمان لا يفهم بالأعمال. قال: هيهات هيهات هارون الرشيد، وما عنده ناس. قال: هيهات هيهات، إني أعلم من أشار عليك بهذا، أشار عليك بهذا موسى بن جعفر. قلت: مالي ولموسى بن جعفر؟ صفوان خاف، خاف يقتل الإمام صلى الله عليه وسلم، ومسألة مزح حساسة. قلت: مالي ولموسى بن جعفر؟ أنا مالي ربط فيه. الكذب عندنا يجوز في موارد، انتبه، يعني مثلا في الإصلاح، الإصلاح يجوز. عندنا رواية صحيحة سعد بن عمار أو سعد هشام، لا يحضرني الآن، معاوية أو بن عمار أو سعد بن هشام، قال: المصلح ليس بكذاب،
مصلح. الرواية صحيحة ليس مصلح. ومنها دفع الأفسد، يعني إذا كان يدفع أفسد، دفع الأفسد بالفاسد، هذا لا سيما يعني الحفاظ على أرواح الناس وبالأخص روح الإمام صلى الله عليه. قلت ما لي ولموسى بن جعفر؟ قال دع عنك هذا، اتركني، فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك. أنت معروف عنك يعني أنت صحبتك، وفعلا صفوان جمال يعني يا ليت الناس يقتدون به في الصحبة. كان له جار من الخوارج، صديق صفوان جمال، كان له صديق من الخوارج. اليوم الإنسان مع أخيه أو مع جاره عداوة، يتمنى له الشر وكذا وإلى أخوه قد يكون، أو جاره أو ابن عمه أو ابن خاله. صفوان كان له صديق من الخوارج في مصر، وقصة معروفة ذكرناها لكم يوم من الأيام هذه القصة، لا يعني الوقت ما عندنا لا يسع حتى نذكرها مرة ثانية. شاهد الحال، قال لولا حسن سلوكك لقتلتك. أيضا يوم من الأيام الإمام الكاظم عليه السلام كان عند المهدي العباسي. المهدي العباسي يعني العباسيين من ملوك بن العباس، كان موجود الإمام صلى الله عليه، كان موجود هناك أبو يوسف، أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة. هذا الرواية يرويها عثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى هو من أصحاب الإمام الكاظم. هذا الرواية يرويها، هي مرسلة لكن موجود الرواية. فقال أبو يوسف للمهدي العباسي وعنده موسى بن جعفر، أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء، حتى أنا خلي الناس يشوفون أن هذا الذي يقول أنه عالم آل محمد صلى الله عليه وسلم وأنه كذا، حتى الناس يعرفون مثلا قدره وقيمته، أنه لا ما عنده شيء، تأذن لي أن أسأله؟ المهدي العباسي هذه فرصة عظيمة عنده، باصطلاح جاءت على رجليها هذه الفرصة، باصطلاحنا فرصة عظيمة. قال نعم سأله سأله سأله. فجاء أبو يوسف قال أسألك؟ قال نعم اسأل. قال ما تقول في التفضيل للمحرم؟ طبعا نحن عندنا في الإحرام، شوف الإحرام حاجة وإحرام عمرة، في الإحرام لا يجوز التضليل. يعني كيف التضليل؟ الإنسان أحرم وانتهى، مثلا يضع شيء ما فوق رأسه من ظل الشمس أو ظل المطر بناء على المطر أيضا، ويمشي أو يركب. طبعا لا فرق عند المشهور، لا فرق في حرمة التضليل بين الراكب والماشي، إذا كان سائرا، اللي كان يمشي طبعا يعني يقطع المراحل، كان سائرا نعم يقطع المسافة فيحرم التضليل. أما إذا كان واقف، واقف أو جلس في بيت أو خيمة يجوز التضليل عندنا، إنما المحرم في حال السير قطع المسافة. بعضهم يقول فقط في حال الركوب، المشهور عندنا لا، سواء كان راكبا أو ماشيا لطالما في حال قطع المسافة. أما إذا كان واقف أو جلس في البيت أو جلس في مكان ما يصح التضليل، يجوز التضليل. فقال أبو يوسف للإمام، أبو يوسف هو تلميذ أبو حنيفة، ما تقول في التضليل المحرم؟ قال لا يصلح لا يجوز، لا يصلح. قال أبو يوسف أيضرب الخباء ويدخل البيت؟ يضرب يعني عمل خيمة ويدخل البيت ويصح؟ قال نعم. قال نعم. هم عندهم لا لا يصح، يعني ما الفرق؟ قال ولما ولما؟ قال عليه السلام الإمام الكاظم ما تقول في طامث؟ الطامث يعني الحائض. ما تقول في الحائض؟ أتقضي الصلاة؟ الإمام يسأله لأبي يوسف ما تقول في الحائض؟ تقضي الصلاة؟ قال لا. قال تقضي الصوم؟ قال نعم. وعندنا نحن الحائض إذا كانت يعني في لا تقضي الصلاة الحائض، لكن إذا كان الحائض أيام الصوم شهر رمضان فعليها ماذا؟ أن تقضي الصوم ولكن لا تقضي الصلاة. فالإمام يسأله والإمام عرف أنه يريد أنه كذا، قال أتقضي الصلاة؟ قال لا. قال تقضي الصوم؟ قال نعم. قال ولما؟ قال الإمام فضل ليش؟ قال هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو أبو يوسف يقول هكذا جاء، الإمام يقول وهكذا جاء عن، يعني وهذا الذي التضليل محرم حال المشي ويجوز حال الوقوف، وهكذا جاء عن النبي. هي هي. فقال أبو يوسف، فقال المهدي العباسي يعني الخليفة الملك، قال لأبي ما أراك صنعت شيئا، وأنت قلت لي أنه حتى أفهمه، ما أراك صنعت شيئا؟ قال رماني بحجر دامغ، يعني وصل للدماغ، يعني هذا الضرب قهري جاءت عليه. وهم يفعلون، هم يمشون بالقياس وكذا وإلى آخره. الإمام سلام الله عليه كان معروف في العلم وفي الفقه، وعنده طلاب وعنده ما شاء الله الأصل الذين رووا عنه ما شاء الله كثر. أنا قلت الإمام سلام الله عليه كثير من شجاعة، ماذا نتكلم عن شجاعته ما شاء الله، عن كرمه، عن كذا عن كذا. نعم استوقفني شيء في قصة شهادته عليه السلام، شيء لطيف حصل وأنا أعلق عليه، أنا أعلق عليه. الإمام سلام الله عليه يعني لما كان بالنتيجة وشي به للإمام، وكان من الأقرباء الذين وشوا به أيضا، وشي به لهارون وقالوا له عندنا خليفتان وفقط اثنين يجب لهم الأموال، قال من؟ قالوا أنت وموسى بن جعفر، والقصة معروفة شاهد الحال. هنا لما ذهب الرشيد إلى الحج ووصل المدينة مباشرة، إيه نعم، يعني منهم كان من أحد أقربائه، ابن أخيه، ابن أخيه على كل حال إن شاء الله بعدين. فشاهد الحال، فلما وصل إلى 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 المدينة، وصل إلى المدينة، وكان والإمام صلى الله عليه هناك موجود، فأول ما وصل هارون أخذ الإمام صلى الله عليه. أذكر لكم شيء وأنا أعلق عليه. هنا لما وصل إلى المدينة وأخذ الإمام سلام الله عليه، وأمر القوم الذين كانوا مع الإمام الذي أخذوه أن يسلموه إلى عيسى بن جعفر ابن المنصور، قال لهم خلوا هذا موسى بن جعفر عند عيسى بن جعفر ابن المنصور، وكان على البصرة، كان وين على البصرة، خذوا هناك. فسلم إليه، قالوا هذا الأمير يأمرك أنه يعني يكون عندك محبوس، احبسه احبسه. فسلم إليه فحبسه عنده سنة، بقي عند عيسى بن جعفر ابن المنصور سنة، وكتب إليه الرشيد في دمه أن اقتله، ليش باقي بعد عندك، تخلص منه، اقتله لموسى بن جعفر. فاستدعى عيسى بن جعفر بعد خاصته وثقاته، استدعاهم فاستشارهم فيما كتب به الرشيد. قال القصة هذا خطيرة يا جماعة، قصة خطيرة، يأمرني أن أقتله. فأشاروا عليه بالتوقف عن ذلك، قالوا لا لا تفعل، والاستعفاء منه، إذا أمكنك أن تتخلص تستعفي اترك الأمر. استعفاء منه يعني بحيث أنه ابعته وقل له كذا وكذا، يعني اعتذر بشيء. فكتب عيسى بن جعفر إلى الرشيد يقول له قد طال أمر موسى بن جعفر، قد طال أمره أو مقامه في حبسه، وقد اختبرت حاله ووضعت عليه العيون يعني الجواسيس طول هذه المدة، فما وجدته يفطر عن العبادة دائما هو يعبد الله، ووضعت من يسمع منه ما يقول في دعائه، فما دعا عليك ولا علي، ما كان يدعي عليك أصلا ولا علي، ولا ذكرنا في دعائه بسوء، وما يدعو لنفسه إلا بالمغفرة والرحمة، فإن أنت أنفذت إلي من يتسلمه مني يعني أنا أحسن، وإلا خليت سبيله، يعني إما يأتي شخص يأخذه من عندي أو أنا أتركه. ولا خليت سبيله، فإني متحرج من حبسه. ما أقول لي يعبد الله هذا دائما ولا يذكرك بالسوء ولا يذكرني أصلا، وطال الأمر إلى متى؟ أعمل معروف، إما أرسل أحد يأخذه أو أنا أطلق صراحة وبعد أتركه. قال الرواية، طبعا الرواية تقول وروي أن بعض عيون عيسى بن جعفر رفع إلى أن يسمعك يقول في دعاء هو محبوس، يعني دعاء معروف بالكذا، لا يعني دعاء كبير طويل والمسألة طويلة، إلى أن تقول الرواية، إلى أن تقول فأعطاه للفضل ابن يحيى، أخذه منه وأعطاه لماذا؟ للفضل ابن يحيى، فأكرمه الفضل ووسع عليه، وسع عليه، يخافون إمام محترم كذا، عالم آل محمد صلى الله عليه وسلم. فاتصل ذلك بالرشيد، عرف الرشيد أنه هذا وهذا هذا محبوس، هذا يوسع عليه أصلا، هذا يكرم في البيت أحسن كذا وأحسن كذا، يعني يعامل معاملة حسنة. فكتب إليه ينكر عليه توسعته على موسى ويأمره بقتله، أنا ما خليته عندك حتى يعني تطعمه وتسقيه وتوسع عليه ويكون مرتاح، أنا خليته عندك حتى تقتله. وأمر ويأمر بقتله، فتوقف عن ذلك ولم يقدم فضل بن يحيى، ما توقف، مسألة حساسة قتل الإمام عليه السلام. فاغتاظ الرشيد لذلك، اغتاظ من فضل بن يحيى، يحيى بن خالد البرمكي موالده كان مع 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 الرشيد، موالده يحيى بن خالد البرامكي بعد، وكان من جماعته من أعوانه، يعني كان وزير عنده وكان من عند الرشيد والده، والد الفضل. فدعا الرشيد مسرورا الخادم، مسرور الخادم معروف كان الرشيد، فقال له اخرج الى مكان فلاني مثلا في هذا الوقت الى بغداد، وادخل من فورك على موسى بن جعفر، فان وجدته في دعة ورفاهية فاوصل هذا الكتاب الى العباس بن محمد، ومره بامتثال ما فيه، وسلم اليه كتابا اخر سلم اليه الى السندي بن شاهك، يامره فيه بطاعة العباس بن محمد، يعني كتب كتابين، كتاب العباس بن محمد وكتاب للسندي بن شاهك الرشيد، قال خذه اليهما، يعني للفضل بن يحيى، خذ اليهما. فقدم مسرور فنزل دار الفضل بن يحيى، لا يدري احد ماذا يريد المسرور الخادم، ثم دخل على موسى بن جعفر عليه السلام، فوجدوا على ما بلغ الرشيد، يعني في دعوة ومرتاح وكذا، فمضى من فور إلى العباس بن محمد والسندي بن شاهك، فأوصل كتابين إليهما، يعني كتاب الرشيد، فلم يلبث الناس أن خرج الرسول يركض إلى الفضل بن يحيى، فركب معه، أخذه للفضل بن يحيى الذي كان موسى بن جعفر عنده، أخذه إلى العباس بن محمد وإلى السندي بن شاهك، أخذه فدعا العباس بسياط وعقابين، وأمر الفضل فجرد، جردوه لأنه هو ما أطاع أمر الرشيد فضل بن يحيى، فضل بن يحيى ما أطاع أمره لأنه ما ضيق على موسى بن جعفر، ما قتله. فقال للعباس بن محمد السدي بن شاهك اضربوه، قيدوه واضربوه لفضل بن يحيى لأنه ما أطاع أمره. قال فجرد وضربه السندي بين يديه 100 صوت، 100 صوت يعني حد الزنا، ضربوه 100 صوت. وخرج الفضل ابن يحيى متغير اللون خلاف ما دخل، وجعل يسلم على الناس يمينا وشمالا، ورايح كل ما رأها يسلم عها ويسلم عها من كثرة الضرب والشد كذا. وكتب مسرور بالخبر إلى الرشيد أن القصة صارت هكذا معنا، فأمر بتسليم موسى عليه السلام إلى السندي بن شاهك، وجلس الرشيد مجلسا حافلا. جلس الرشيد مكان عام والناس يأتون إليه، وقال أيها أول شاهد أني هنا أريد أن أعلق لما أنت من هذا الكلام. قال أيها الناس، إن الفضل ابن يحيى، يحيى بن خالد البرمقي وهو وزيره يعني معه للرشيد من أعوانه، والده والد الفضل يعني يحيى بن خالد، إن الفضل بن يحيى قد عصاني وخالف طاعتي، ورأيت أن ألعنه فلعنوه، لعنه الله فلعنه الناس من كل ناحية. الله ملعن الفضل، ألعن الفضل، تعرف أنت، لعنوه من كل ناحية حتى ارتج البيت والدار بلعنه. يا صار صياع، الله ملعن الفضل بن يحيى، لعن الفضل بن يحيى، هكذا، لأنه أطاع أمر الرشيد، عصى أمر الرشيد. وبلغ يحيى بن خالد الخبر، يحيى بن خالد والده للفضل وهو مع الرشيد، بلغه الخبر أنه قصة كذا وكذا مع ابنك، فركب إلى الرشيد مسرعا، لكن السريع، فدخل من غير الباب الذي تدخل الناس منه، دخل من باب آخر، إذا رأوه الناس يمكن يلعنوه من ابنه الذي عصى أمر الرشيد، فخاف فدخل من باب آخر يحيى ابن خالد البرمقي. قال فدخل، فدخل من غير الباب الذي تدخل الناس منه، حتى جاءه من خلفه، حتى وصل إلى الرشيد، وهو بالتأكيد وزيره معه، ما أحد يجرأ أن يقول له وين رايح وين كذا، حتى جاء من خلفه هو لا يشعر، الرشيد لا يشعر. ثم قال له التفت يا أمير المؤمنين، الأمير هو متوجه الرشيد وخلفه صار، فقال التفت، التفت إليه الرشيد تفاجأ، قال فقال له التفت يا أمير المؤمنين إلي، فأصغى إليه فزعا، خاف، أنت كيف جئت، أنت كيف أتيت، خاف الرشيد، فأصغى إليه فزعا، فقال له إن الفضل حدث وأنا أكفيك ما تريد، يعني ابني لازال شاب والشاب ما يعرف كيف يعني يطيع ويتصرف، يعني ما عنده حيل بعد، ما يعرف إن الفضل حدث، يعني لازال شاب، وأنا أكفيك ما تريد، أنت الذي تريده قتل عندي، أنا أقتله، أنا أعرف كيف أعطيه لشخص يقتله مثلا، أنا أكفيك ما تريد. فانطلق وجهه وسر، انطلق وجهه يعني الرشيد عن صار مسرورا مرتاح، قال أنا أكفيك خلاص، أنا أعرف كيف أقتله لموسى بن جعفر. فانطلق وجهه وسر، صار مسرورا، وأقبل على الناس فقال إن الفضل كان قد عصاني في شيء فلعنته وقد تابه وأناب، ولا زال الناس عنده، تاب وأناب إلى طاعتي، فتولوه فقالوا نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت وقد تولينا. يلا من اللعن إلى نفس الساعة نفس الوقت. ثم خرج يحيى بن خالد إلى آخره، وطبعا قال له للسد بن شاك اقتله، فقتله بالسم عليه السلام، قتل شهيدا مسموما بالسم. شاهدي أنا هنا بهذه القصة، الناس اليوم مثل ذاك اليوم، الناس هي ناس، يعني بنائك الناس يصار جنس آخر وهي ناس، في ذاك الوقت الناس أتباع السلطان، ما يقول السلطان سمعا وطاعة، مدح مدح، لعن لعن، يعني تريد نجعلك مثل النبي أحسن منك، ماذا تريد، ونجعل فلان شيطان أقل من الشيطان نفعل أيضا، ماذا تريد. هذه القصة يعني هي شاهد صافا على حال الناس، حال الناس هكذا، هم لا زالوا عنده، قال لعنوه، خرج عن لعنوه، قال لهم لا رجع لطاعتي، قالوا لا نواليه وصار نتولاه ويأمرنا، يعني إذا أمرنا بشيء نطيعه، هي المشكلة هكذا. اليوم كثير من الناس يعتب على المسؤول وعلى أنه ليش كذا وليش كذا الأوضاع إلى آخره بشكل عام، أقول بشكل عام في هذا الوقت وغير هذا الوقت يعتبون، ولكن على الناس أن يعرفوا أنه الإطاعة العمياء ليست في محلها. يعني مرة يكون الإنسان معصوم نطيعه، ليش؟ لأنه معصوم من الخطأ وعادل فلا يفعل إلا في مصلحة الناس. ومرة يكون تحت المعصوم مثل الفقيه الجامع للشرائط، الفقيه أيضا على الناس أن تطيع إلا إذا تبين خطأ جدا واضح بحث آخر، وإلا بشكل عام الفقيه الفقهاء يعني نواب الإمام عليه السلام أيضا هم عدول ويفعلون لمصالح الناس ويعرفون. العالم يعرف الأمور أين يصلح الناس وأين لا يصلحها، وأين هذا في محله وذاك في غير محله وهكذا إلى آخره. لكن الناس، سوء حظ الناس بشكل عام، لا تتبع العلماء بشكل عام. أعلم ما لا نريد أن ندخل تفاصيل أو مثلا يعني كل، لا ليس كل، لكن بشكل عام أقول يعني قضية عامة بشكل عام، لا الناس ما تأخذ من العلماء. يعني اليوم العالم الفقيه شو شغله اليوم مثلا؟ أكثر ما كان في سلطة الفقيه ذهبت منه، سلبت منه، ما بقي شيء في يده انصافا، حتى الناس اليوم ما تحتاج إليه أصلا، في غنى عنه. وهذا للأسف، وهذا ليس لصالح الناس. الفقيه يشتغل شيء وإن كان على نفسه إذا كان لصالح الناس، ما أنه يضحك على الناس، لا الفقيه ما يضحك على الناس، يشتغل على طبق الناس، مصالح الناس، وإن كان هو تأذى هو أولاده كذا يصير لهم كذا الآخرين. وإلا الناس إذا ما استطاعوا أن يعرفوا كيف يتصرفوا نصبح هكذا مثل هكذا، عاش الزعيم يحيى الزعيم مات الزعيم والآخر في بشكل عام هكذا. يعني الإطاعة العمياء في هذه الأمور في غير محلها، على الناس أن تعرف كيف تتصرف وأين مصلحتها. وإذا رجعوا إلى العلماء الفقهاء هم أنصافان يعني ينالون السعادة إن شاء الله، السعادة الدنيوية والأخروية، لأن الفقيه لا يدلهم إلا على الطريق الصحيح. لكن الناس هي ناس، والحمد لله رب العالمين.